والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولا تدع المسافر عن آله المجمعين اللهم اغفرنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا رحمة الرحمين. كان الكلام في شروط الوالي والحاكم وقلنا الشرط الأول أن يكون عالما فقيها يعني تفکیک بین العلم الفقه لا وجه له عالما ای فقیها لانصراف لفظ العالم الى من علمه ماخوذ من الادله لا تبعا لغيره و تقدم شرط الوالي. نعم اعتبر بعضهم اضافه الى ذلك ان يكون اعلم و تقدم الجواب عن ذلك فقلنا الروايات الوارده في هذا الشأن يشكل عليه التمسك بها مضافا الى اشكال في سندها. اهم شيء الاشكال في دلالتها وان المراد بالاعلم في تلك الروايات خصوص اهل البيت صلى الله عليه وسلم كما في حديث الثقلين ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم وتقدم الكلام. نعم يبقى الكلام في نكتتين وهي أنه إذا فرضنا أن الأدلة في اعتبار الأعلمية لم تتم بالنسبة إلى الوالي والحاكم فهل يمكن الالتزام بالتفكيك والتفصيل ما بين الحاكم والمجتهد الذي يكون مقلدا؟ يعني الفقيه الذي يكون مقلدا يشترط فيه أن يكون أعلم، و اما الفقیه الذي يكون وليا و حاكما لا يشترط ان يكون اعلم. فبالنتيجه يفكك و يفصل ما بين الولايه و المقلديه. فالمقلد تعتبر العالميه كما هو المشهور الان في زماننا كما عند سيد الخوي و غيره من الاعلام يجب تقليد الاعلم. نعم ذهب جمله منهم الى الاحتياط في ذلك الاحوط وجوبا كصاحب العروه ثم المتاخرين. فبناء على المشهور بين المعاصرين يجب تقليد الاعلم. واذا ناقشنا في اعتبار العالميه في الولي والحاكم فحينئذ تنعقد الولايه لغير الاعلم فبالنتيجه يفصل ما بينهما. يشترط في المقلدية في المقلد أن يكون أعلم، لكن في الولي لا يشترط أن يكون أعلم. فمثلا سيأتي إن شاء الله تعالى الولي من يتصدى، الفقيه الذي يتصدى للولاية ويقبل من قبل الناس على ما سيأتي تفسيره إن شاء الله. فيفصل ما بينهما ما بين الولاية والمقلدية. نعم بناء على من رأى الولي لابد أن يكون أعلم فحينئذ هو يعتبر الأعلمية في كليهما، يعني في المقلد وفي الولي يعتبر فيهما أن يكون أعلم من بقية الفقهاء بناء على هذا الرأي. فما هو الحق في ذلك؟ طبعا نحن الآن لا نتكلم في هذا الفرق، وهو أنه هل يجوز التقصيد في التقليد وفي الرجوع إلى المشتي آخر؟ قال إن يبقى في النفس منه شيء. نعم في كتاب الصلاة يرجع إلى مشتهد، وفي كل كتاب الطهارة إلى مشتهد آخر، أو الزكاة لا بس. بل نحن ذكرنا بناء على ما سبق عندنا من أن الأعلمية النسبية لا تؤثر في باب التقليد، فلو كان مشتهدان في غاية المثانة العلمية والدقة العلمية والإحاطة الفعلية بجملة كثيرة من أبواب الفقه. نحن اشترطنا في المقلد أن يكون بالفعل مستنبطا في مسائل كثيرة من الفقه، لأنه في كل مسألة يحتاج يراجع كتب الفقه من جديد. على أي بناء على ذلك يجوز التقصيد بين المجتهدين. خب هذه المسألة في محلها مذكورة، نحن غرضنا الإشارة العابرة إليها. على تقدير صحة هذا المبنى يمكن التقصيد، يعني يمكن في الفقه الاستنباطي يرجع إلى مجتهد جامع لشرحه، في الفقه الولائي إلى مجتهد آخر، كما في الفقه في الصلاة إلى مجتهد، في الزكاة إلى مجتهد يجوز التقسيم، في شؤون المجتهد يجوز له التقسيم، يقلد مجتهدا جامعا للشرائع، وعنده مشكلة في القضاء يرجع إلى مجتهد آخر جامع للشرائع، في القضاء يرجع إلى مجتهد، في باب المقلدية والتقليد يرجع إلى مجتهد، لا مشكلة فيه. إنصافا المستفاد من الأدلة اللبية واللفظية صحة ذلك، تفصيل هذا البحث التقسيط في محله الآن ليس غرضنا الدخول في هذا الجه، هذا نجعله أصلا موضوعيا بناء على صحة التقسيط. النقطة التي الآن نريد بيانها، يقال يمكن التقسيط في الولاية بهذه الصورة، أن المجتهد الذي يرجع إليه في التقليد يعتبر أن يكون أعلى، لكن المجتهد الذي يرجع إليه في الولاية لا يعتبر أن يكون أعلى، يكفي فيه الإجتهاد أن يكون مجتهدا، وإن كان قطعا غيره أعلى منه لا احتمالا. في باب الولاية لا تعتبر العالمين هكذا، كما أنه على العكس جمل منهم لعله اعتبروا العالمية، خصوصا حتى في باب القضاء بالقياس لفقهاء البلد أن يكون أعلم فقهاء البلد كسيد الإمام في التحرير. على كيف ما كان، فهل يعتبر، هل يجوز التفكيك بين مقام الولاية والتقليد أم لا؟ السؤال فتارة نقول في كليهما يعتان يكون أعلم، فما صار تفكيك، تارة نقول في كليهما يرجع إلى غير العالم في التقليد وفي الولاية، وثالثا نفصل بينهما، نقول في التقليد لابد أن يرجع إلى عالم الموجودين، و اما في باب الولاية لا يعتبر ذلك، يرجع إلى أي فقيه إلى أي مجتهد. نحن الآن كلامنا هنا، و خصوصا بعد أن أثبتنا أن الروايات الواردة في اعتبار العالمية في الولي قاصرة السند أو الدلالة، فلا تعتبر العالمية في الولي، فهل فبالنسبة إلى المقلد تقدم الكلام، بالنسبة للتقليد تقدم، فهل يمكن التفكيك بينهما أم لا؟ الذي قد يقال بالتفكيك منشأه هو الذي أشرت إليه، قالوا هناك أدلة تقتضي لزوم تقليد العالم، فطبعا سابقا في بحث تقليد العالم تعرضنا لذلك، ليس غرضنا الدخول. السيد الأستاذ أنا باعتبار أن كلامه تقريبا مرتكب معتمد على أهم وجهه، خب لم تحبون أذكر لكم الوجوه إجمالا، لكن أهم وجه عند السيد الأستاذ قدس سره وجهان، الأول سير الأغلائي أنهم يرجعون للعالم خصوصا في المسائل المهمة. طبعا هذا الوجه مبتنى على نقطتين، اولا اثبات ان الاحكام الشرعيه من الامور المهمه، اقول که دینات فحتت لدینه، و ثانیا على اثبات ان سیر الاغلائیه في مثل هذا رجوع للعلم، هذا الوجه الاول عند الاستاذ. الوجه الثاني عنده دوران الان بين التعیین و التخیر، و في مثل هذا المورد يرجع الى التعیین لا الى التخیر. طبعا في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، الأستاذ قدس الله نفسه يرى أن التعيين تعيين يعني معينا، هذا قيد زائد ينفى بأساط البراء لأصل عدم، يمكن الرجوع في نفي التعيين لأساط البراء لا مشكلة فيه، فالنتيجة التخيير في برية الموارد. مثلا تحلل رغبته يقال أنه يكون مؤمنا، خصوص المؤمن يقال لا مخير بين أفراد الرغبة، فخصوصية الإيمان تلغى بأساط البراء أساط العدم، إذا شككنا في اعتبار الشرط الأصل عدم سهل، فيرجع إلى مطلق الرغبة. يؤمن الأستاذ قدس الله نفسه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يرجع إلى نفي التعيين بأساط العدم، لكن في خصوص هذا المورد وبعض الموارد يقول في دوران الأمر بين التعيين والتخيير نرجع إلى ما في احتمال التعيين في خصوص هذا المورد. والوجه في لأن في خصوص هذا المورد الأصل الأولي عدم الحجية، عرفنا الأصل الأولي بما أنه عدم الحجية، فلا بد أن نتيقن بالحجية، والمتيقن بالحجيه هو التعيين، ما في احتمال التعيين. يعني هناك مثلا افضل اذا شككنا في انه يعتبر الايمان في الرغبه ام لا، هو الاصل لعدم الحكم اصلا كله، المقدار الثابت انه رغبه، شككنا في الايمان الاصل عدمه صواب. لكن فيما نحن فيه اذا شككنا في العالميه وعدم العالميه، الاصل الاولي عدم الحجيه، لان الاصل الاولي في حجيه كل شيء عدمه، الاصل عدم الحجيه، فلا بد من دليل يقيني يقتضي الحجيه. والدليل اليقيني الذي يقتضي الحجيه في خصوص التعيين، فلذا لا يمكن الرجوع الى اصاله البراءه عن التعيين، تعيين قيد زائد كلفه زائده، بل بالعكس يرجع الى ما في احتمال التعيين. فاذا دار امر الاجتهاد بين المجتهد المجتهد ومجتهد اعلم من الاصل الاولي عدم حجيه كل منهم، ولا هذا حجه لا ذاك، هذا الاصل الاولي المسلم قطعا في الحجيه خصوص العالم، غير العالم يبقى مشكوك في الخطه الاصل. فلذا في مثل هذه الموارد يرى الاستاذ قدس لنكتتين، النكته وجود اصل يقتضي عدمهما وثبوت احدهما يحتاج الى دليل، فلذا ذاك الذي مسلم وقدر متيقن يثبت، غيره لا يثبت. فلذا الاستاذ مبنى ان في كل مورد من الاحكام الشرعيه دار الان بين التعيين، مثلا في باب كفارات الصوم روايه يقول مثلا افطر متعمدا قال عليه عتق رقبه خصوص العتق، وروايه مخير ذهب نادر من الاصحاب الى انه اولا العتق ان لم يجد كذا ان لم يجد، والمشهور بين الاصحاب شهر واسع التخيير. خب في هذا المورد نشك في اعتبار تقدم العتق، يعتبر ان يكون اولا العتق، ترتيب قید زائد و حکم زائد و کلفه زائده ينفى بالاصل، فالاسوء عدم الترتيب، فالنتيجة التخير. هناك الأستاذ يلتزم قدس الله نفسه بالتخير، وأن التعيين يلغى بالأصل ينفى بالأصل. لكن فيما نحن فيه يقول له الأصل التعيين، مرادي بالتعيين هذا من جهة تسامح في التعبير، مرادي دائما إذا أقول تعيين يعني ما فيه احتمال التعيين بعد أحدث البغية، وحرف ما يعلم جائز على علم باب حرف ما يعلم. ففي مثل الحجيه يرجع الى اساس التعيين، اساس التعيين بهذا المعنى يعني الاخذ بما فيه احتمال التعيين. هذا اهم وجه عند الاستاذ، وتقدم الكلام فيه ان هذه الوجوه لا فرق بينها، الاصل هو ان اساس التعيين تحتاج الى تعيين، والتعيين قيد زائد. الاطلاقات الداله في باب الرجوع الى اهل الخبره كافيه لشوم العلم وغير العلم، واما السير تقدم الكلام فيه ان السير غير واضحه، صحيح يحتاطون في بعض الأمور المهمة، لكن لم يثبت بالرجوع إلى خصوص الطبيب الأعلم، قد يرجون لجنة طبية. كما أن العالمية هناك يراد به الإصابة إلى الواقع، والعالمية في باب الفقه يراد به الأقوى حجتان واحتجاجان، وبينهما فرق على أين التفصيل في مجال آخر لا يسع المجال في نقد الدليلين. الدليل الثالث عند بعضهم وجود بعض الروايات المشتملة على كلمة الأعلم، كيف تفتي في الأمة من
احتياط
السيرة
بالأمور المهمة؟
احتياط يعني يرجون عدة أطباء،
يرجون للأعلم،
قد يرجون للأعلم، قد يرجون عدة أطباء، قد بالشواهد الموجودة يرجحون غير الأعلم، يقولون هذا الطبيب العادي شخص أحسن من غيره، هذا موجود عندنا. هم يلاحظون الواقع لا يلاحظون الحجة.
أخلاف الفرصة أعلم
معها، مو أعلم، لا مو مجال. وعندنا شعر فارسي أن الكذب قد يصيب الغلط، حتى الإنسان الشجاع هم لا يصيب الغلط، لا مو مجال لعلم. الشعر المعروف باه واشد كودكي نولان بعدان بخطا برهدم زرن تيبي، لا مو مجال العالمية، هو مجال أنه قد يصيب ليس بيعلم على أن كيف ما كان تغير. ثم لو فرضنا العالمية بهذا المعنى لم يثبت أن العالمية المراد بها عالمية من كل الكرة الأرضية، يعني يرجعون إلى طبيب في كل الكرة الأرضية أعلم من غيره. الآن بناء التقليد هكذا يلاحظ كل فقهاء الشيعة في كل الأخطار والأمصار فيرجع إلى أحدهم أعلم من الكل. أصل ثبوت هذه السيرة محل إشكال. لو فرضنا ثبوت هذه السيرة في الطب، لو فرضنا قطعا هذه السيرة مردوعة بسيرة المتشرع، المتصل بعهد المعصومين قطعا في أنه لم يكن معهودا في الشيعة، في كل زمان يكون فقيه واحد يعين ويرجع إليه، هذا قطعا لم يثبت، مثل ما هو الآن متعارف، صار قرون متعارف عند المسيحية الرجوع إلى البابا، هذا متعارف إنه لما يموت البابا يختار واحد آخر منك، هذا مسلم. لو كان لزوم تقليد الأعلم بهالمثابة عند الشيعة قطعا في كل زمان يعينون شخصا واحدا ويرجعون إليه، وقطعا هذا الشيء لم يحصل بلا إشكال بلا شبهة فيه. الآن كيف ما كان، فهذه الأدلة مخدوشة، هذه الرواية ذكرنا أصوات التعين تخيرا، غرب أنه جملة من هذه الوجوه. والوجه الرابع ما ذكرناه نحن من أن أصولا الرجوع إلى أعلم ميزة الشيعة بخلاف مثلا بقية السنة كان يرجون لمطلق الصحابة، الشيعة كان يرجون لعلي كما في الروايات أغضاكم علي، باعتبار أنه أعلم الصحابة في نظرهم بحسب الشواهد الكثيرة الموجودة. فحينئذ الرجوع إلى الأعلام سيرة مستمرة للشيعة في عهد الأئمة إلى أيام الغيبة، ثم صار في الفقهاء من بعد الغيبة، يعني الإمام عند الشيعة مبناها على العالمية، فانتقلت هذا إلى الفقهاء، إلى دور الفقهاء أن يكون الفقيه عنه. هذا بشأن تقدم الكلام أن العالمية هناك يراد به العالمية بحسب واقع الطريق إلى، يعني بحسب واقع الوصول إلى الأحكام الشرعية، وكما قال سلام الله عليه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب. المراد من العالمية العالمية بحسب المادة بتعبيرنا، لا بحسب الهيئة. مثلا الإمام الصادق لا يعمل بالقياس بخلاف أمثال أبي حنيفة كانوا يعملون بالقياس. لم يكن المراد بالعالمية التفاوت بينهما في إعمال القياس، بل الأئمة عليهم السلام كانوا يروون الأحكام عن لسان رسول الله مباشرة من دون حاجة القياس والرأي والاستحسان ومشابه ذلك من الأمور التي ذكرت في غيرهم. الآن كيف ما كان الجواب تقدم، ولذا قلنا الصحيح عندنا أن المراد بالعالم إن كان بلحاظ المادة كما تقدم الكلام لا إشكال يجب تعريف بالعالم وغيره هذا لا يجوز، وإن كان بلحاظ الهيئة يعني أحدهما أقوى من الآخر، فإن كان الأعلم مطلق يعني مجتهد جديد العهد بالإجتهاد وغيره متمكن فعلا من جملة كثيرة ومتانة علمية وسيطر على أبواب الفقه وإلمام بأبواب الفقه واستنباط فعلي لكثير من أبواب الفقه، حين إذن تقليد الأعلم واجب. بل إذا لم يكن في الأحياء من هو أعلم بهذه المثابة يرجع للأموال حسب تصور. وأما إن كان الأعلمية بحلحاظ الهيئة ونسبيا بين الطرفين كلاهما في درجة عالية من الفقه كلاهما استنباط فعلي عندهم، لكن أحدهما من حيث المجموع مثلا 5% يوفق أكثر وقدرة علمية وإحاطة علمية أكثر، في بعضها ذاك أكثر في بعضها هذا، بإصطلاح نسميها العالمية النسبية. هذا قلنا إنصافا لا دليل على تقليد الأعلام، هذا لم يثبت أي دليل من هذه الأدلة التي ذكروها في تقليد. هذا الذي ذكرناه في التقليد بعينه يجري في الولاية نفس الشيء، في الولاية لم يثبت أن الأعلام النسبي يجب الرجوع إليه في الولاية.
كثرة السؤال عن الأئمة مثلا يروحون يسأل لو كان هيك في ما اعتقد أهل السنة يروحون يسأل الإمام الصادق أو لهبته إلى أفتاء القاضي الفلاني بكذا فما تقول أنت لو كان كفاية مجرد كفاية قضاء وما يحتاج أن يسأل من الأعلم لكن في نظري أن الأعلم واجب. طرح
السؤال بعد الرجوع إلى القاضي مو لعله معرفة مذهب الطائفة في ذلك مذهب الشيعة مو مسألة الأعلم، يعني ما هو الحكم الذي عندكم حكم الله لعل للرجوع إلى هذا. طبعا من جملة الأدلة نذكر إن شاء الله في هذا الفصل دليل الخامس رواية عن ابن حنبلة وأشير إليها. فتبين بإذن الله تعالى أن الأعلمية النسبية لا دليل عليه لا في باب التقليد ولا في باب الولاية، فما يقال من أن كلتا المسألتين يعتبر فيها الأعلم إنصافا أعلم نسبي لا دليل عليه، هذا إجمال البحث. وخلاصة الكلام ذهب جملة من الأصحاب إلى أن أدلة التقليد يعتبر فيها العالمية لكن أدلة الولاية لا، إنصافا هذا الكلام لا أساس له لا يمكن الموافقة عليه كما سيأتي إن شاء الله. وذهب بعضهم إلى اعتبار العالمية فيهما وتقدم المناقشة فيهما لا في التقليد تام ولا في غير التقليد في باب الولاية. و اما تفکیک بینهما اشارت الی و اما الصحیح عندنا الصحیح عندنا انه ظاهرا التفکیک بینهما بین المقلد و بین الوالی فی غایت صعوبت و الاشکال و ظاهر به حسب مجموع الادله یمکن لشخص التفکیک بینهما یقلد شخصا و فی الولای یرجع الی مشتهد آخر لکن شرایطهما و اوصافهما واحد. یعنی نقول المشتهد الوالی اقل علما من المشتهد المقلد المفتی خلاف الظاهر لا يمكن الموافقه عليه بوجه. نه المشتهد به اصطلاح مفتی شأن هو ان يكون شأن الولایه ولو بالفعل ليس متصدیا مشتهد في درجه عاليه من الاجتهاد و يفتي و قوته العلميه متانته العلميه و فعليته في الاستنباط كلها واضح فله ان يفتي ولكن لبعض الجهاد لا يتصدى للولايه يتصدى غيره للولايه لا بس يمكن التفكيك بينهما كما يمكن التفكيك في التقليد في مسائل الفقه بين مجتهدين يمكن التفكيك بين القضاء والولايه بين القضاء والتقليد يمكن ليس فيه مشكله لكن مواصفاتهما لابد ان تكون واحده هذه النقطه الاساسيه هل اجازه بفهم يعني المجتهد المتصدي لابد أن يكون على درجة عالية بحيث يرجع إليه في التقليد يصح تقليده وأما مجتهد لا يصح تقليده لكن يصح جعله واليا هذا في غاية الصعوبة والإشكال كما أن المجتهد المفتي لابد أن يكون له مواصفات يصح له التصدي للولاية نفرض بالفعل لم يتصدي كما جاء في روايات السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته خطابا لأبي ذر يا أبا ذر إنك رجل ضعيف فلا تولين حكومة ولا قضاء. خب يمكن أن يرى هذا المجتهد من نفسه أنه في مقام الإفتاء في مقام الاستظهار والاستنباط في غاية القوة والمتانة لكن في مقام الولاية ضعيف لا يستطيع أن يلي أمر الناس لا يتصدى للولاية لكن يتصدى للإفتاء. لكن في تصورنا أن شرائط ولايه بلحاظ العلم لا بلحاظ حسن التدبير بلحاظ العلم لابد ان تكون موجوده في هذا الشخص. يعني بعباره اخرى من يصح من كان واليا لابد ان يكون بحيث يصح اليه الرجوع في التقليد ومن كان مقلدا يصح الرجوع اليه في الولايه بلحاظ العلم الان كلامنا لا بلحاظ حسن التدبير والاداره والاياله بتعبير الشيخ الرئيس ابن سينا الان که به مکان ظاهرن التفکیک بین هما فی غیر محمد نقول فی احدهما علمه اقل من الاخر انصافا فی غیر محمد خصوصا هذا الذي قد يقال ان فی المفتی يعتبر العالمیه بخلاف الوالی الذوق اسم اصحاب الذوق لكن الاعتبار العقلی و الذوق يساعد على العكس لان فی مقام الاستنباط على ان الاحتیاط مفتوح امام المشته افضل في السبحانيات يقول مرة واحدة وثلاث مرات يقول الأحوط أن يقول ثلاث مرات ما فيه مشكلة حتى إذا لم تكن الأدلة واضحة يمكن الرجوع لكن في أموال المسلمين في النظام الاجتماعي في النظام التربوي في الجيش في العسكر في الحروب يعني مو مسائل قليلة نقول في هذه المسائل والمفروض إسناد هذه الأمور كلها إلى الشريعة فلا بد أن يكون على بصيرة تامة في إسناد هذه الأمور للشريعة اسناد هذا الامر مثلا ليس غرضي نستجيبهم ان مثلا افرض البول اذا اصاب الثوب يغسل مره او مرتين خب هذا سهل يتوقف في اسناد هذا الحكم الشرعي ولا الاحوط ان يغسله مرتين ما في مشكله لكن النظام التربوي النظام الاداري النظام الاقتصادي والمفروض في الوالي اسناد هذه الامور الى الاسلام الاسلام في الاقتصاد يقول هكذا الاسلام في كذا يقول هكذا لما يكون الكلام في مقام الإسناد إلى الإسلام وإعطاء الحكم الشرعي هذا هو المفروض في الحاكم الإسلامي فإذا كان في هذا المقام لا يكون على بصيرة تامة بالقياس إلى الأدلة والروايات والاستظهار من النصوص جدا خلاف الله. يعني لو كانوا يعتبرون العالمية في الوالي دون المفتي كان أوفر بالاعتبار إنصافا لأن الأمور الذي يتصدى لها الوالي أعظم بمراتب وأهم بمراتب من الأمور التي يتعرض لها المفتي، وخصوصا وأن المفتي الاحتياط مفتوح أمامه. أصلا تقدم سابقا في خلال روايات و روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام كانوا يقولون عليكم السؤال لكن ليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا. و ذكرنا هناك أيضا في باب الإشتاء على ما أقول عليه ظلم تخطئ ظني يخطئ ظني أنه أصولا يمكن للمشهد في بعض المسائل يسكت يرجع إلى غيره بإمكانه ذلك لا يتصدى لبينه، لكن في القضايا الاقتصادية في القضايا الحربية عسكرية سكوته كيف يمكن يعني؟ في القضايا الإدارية في القضايا التربوية تارة في هذه القضايا يفكر مثل العلمانيين لايك بصلاح الديرانين لايك خب من كيف يتكلم أخرى يريد أن يسند هذه الأمور كلها إلى الإسلام، الإسلام يحكم هكذا. خب إذا لم يكن على بصيرة واضحة من أمر الدين كيف يسند هذه الأمور إلى الإسلام؟ فلذا أنا في تصوري ولو قيل أخيرا أنه يعتبر في الوالي أن يكون مجتهدا لكن في المفتي لابد أن يكون أعلم، لو كان الأمر بالعكس كان أفضل، في الوالي لابد أن يكون مجتهدا أعلم وفي المجتهد يجوز الرجوع له، لأنه الأمر سهل ليس فيه مشكلة. حتى المجتهد غير الأعلم جملة من المعاصرين ذهبوا إلى أن يجوز تقليد غير الأعلم إذا كان مطابقا مع الأعلم في الفتوى، ناقش فيه بعضهم لكن المشهور بينهم يجوز ذلك، فيجوز تقليد غير الأعلم إذا كان مطابق مع الأعلم، لكن في الأمور الاجتماعية که في الأمور الإدارية والتربوية والاقتصادية لا، ما شاء الله من يبتلى بالإدارة بين المسلمين يعرف صحة ذلك. حتی مثل سید الإمام كان تقليدا يعني اجتهادا يقول لا يعتبر إذن الأب في زواج بالباكرة إلا على الاحتياط الوجوبي كان يحتاط. سمعت أن مسؤولين في القضاء رجعوا بأن الاحتياط لا يمكن تطبيقه في الدولة، إن كثير من المسائل تصير بنات تتزوج بغير إذن آبائهن، فغير السيد رحمه الله من الاحتياط الوجوبي إلى الإفتاء أصلا أنه لا يجوز تمشيا مع الواقع الاجتماعي. الاحتياط الوجوبي خب لا تمشي في المجتمع في القضاء، في العمل يمشي لكن في المحاكم العرفية لا يمكن للحاكم للقاضي أن يحكم بالاحتياط الوجوبي، الأمور تختلف، فغير من الاحتياط الوجوبي إلى الإفتاء وأنه لا يجوز. فلو كان الأمر بالعكس كان أفضل. على أيين الصحيح عندنا أنه كل المواصفات المعتبرة في المفتي لابد أن تتوفر في الحاكم بلا فرق من بينه. و يمكن
اعلامیت
میکنن در والی و بعد جمعکش میکنن، اونا 10 12 تا 15 تا روایتی است که خوندیم گفت اونم امام معصومه رفتی به
اعلامیت میاد که اعلامیت رو
منظورم اعلامیت
در
احوال تعارض
و
تلاطم
اینه،
یعنی
این رو میگم چرت
در والی. و
چی
شرط بذارم؟ در همون موردی که حالا تاریخ نمیشه، شرط اجتماعی اونا میخواد استناد به شارع بده که نمیتونه، که بگید اجتهاد فعلی نمیخواد توی تهران صادر باید مشکل دوتلق باشه علم باشه پیش ما مشکله، اصلا تصدی مشکلی که احاطه به اکثر عبارا همه عباب نه، ما در شرط به فعلیت استنباط و الا رجوع کردن به یک والی که هر مسئلش بودم که سرکنون جواهر رو بسایل اقوال هست هر مسئله بخواد درست براشی رو کنید دیگه اصلا معلوم نیست سیر و غلی بر اون موافق باشه. فرض کنید لااقل چیزی در حدود 70-80% مسائل فعلا آماده داشته باشه. وقت والی هم همین در شرطی هیچ فرق نمی کنه. اونا بحث دیگری است، اون در هر رشته خودش، اون در رشته خودش باید تخلیم. اما بحث فعلا اون مال اجراییات چیز دیگه است، بهتر اسناد به اسلامه. فلان مسائل در معاملات مثلا مسائل بانکی که الان یک مشکل بزرگیه، اینو میخواد به اسلام اسناد بده، خب میگه نمیشه که به قول زید و عمر اسناد بده. نمیشه اصلا، این اگر اجتهاد بالفعل نداشته باشه تصدیش برای ولایت مشکله. انا یا حالین فل عمدت اقامت الدلیل و اما الدلیل عندنا فيمكن إقامة الدليل والاستظهار من دليل من أدلة لغوية من أدلة لفظية. أما الأدلة اللفظية نقدمها ابتداء، الأدلة التي دلت على الولاية إنصافا بإطلاقها تشمل الافتاء ايضا. مثلا اهم دلیل عندنا في الولايه عبارتون، طبعا غير الاطلاقات اللفظيه، الفقهاء امناء الرسول، اللهم ارحم خلفائي الذين ياتون من بعدي ويروون حديثي ويعلمونها الناس. خب هذه الروايات لا اشكال المراد بها الان من الافتاء والقضاء، لا اشكال، يعني لا اشكال يروون سنتي القدر متيقن الاستنباط، يروون سنتي. فمثل السيد الامام الذي يتمسك وغيره صاحب العوائد النراغي تمسكوا بهذه الروايات، اللهم ارحم خلفاء العلماء ومناء الرسول الفقهاء حسن الاسلام الى اخر العلماء ورث الانبياء، هذه الادله نحن لم نتمسك بها. من تمسك بهذه الادله خب لا فرق في بين مقام الولايه والقضاء والافتاء، الفقهاء حسن الاسلام في كل الجهه، فالفقيه الذي جعل حسنا للاسلام ويرجع اليه في الولايه يرجع اليه في تقليده، لا فرق بينهما. اللهم ارحم خلفائي دا خليفة الرسول، خليفة الرسول في الافتاء، خليفة الرسول في الولاية، لا فرق بين، ليس في الرواية تفكيك بينهما. طبعا هذه الأدلة اللفظية نحن لم تمسكنا، وأما الأدلة اللفظية التي تمسكنا بها رواة عمر بن حنبل قال سألت عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فأفاد عليه السلام بأنه يرجع إلى من كان يعرف حلالنا حرامنا إلى آخره. خب لا اشكال، نحن شرحنا هنا منازعه بينهما في دین او میراث اهم من ان يكون بنحو الشبهه الحكميه من موضوعيه. خب بين الفقهاء اختلاف في ان الحبل المختص بالولد الاكبر هل هو مثلا السيد والخاتم اربعه او سبع من الاربعه الاشياء الخاصه بينهما اختلاف، بينهما اختلاف منازعه في دین يشمل هذا المورد. المنازعة في الدين ليست دائما في القضايا الخارجية، أنا أقول هذا العباء لي ذاك أقول لي، هذا في القضية الخارجية، ليست المنازعة دائما في هذه القضايا، قد تكون المنازعة في حكم شرعي. ولذا قال عليه السلام ينظر من كان علم حلالنا حرامنا فلان، ثم قال فإن اختلفوا قال يمضي عن رأي أفقههما وأصدقهما. اصلا كلمة افقه انما ذكر لشمول الحديث بالنسبة الى شبهات الحكمية دائما. ولذا سبق ان شرحنا ان المشهور بين اصحابنا رأوا ان الرواية خاصة بالقضاء تقدم الكلام، وكان السيد الامام يرى ان الرواية في القضاء والحكومة، ونحن ذكرنا ليس من البعيد أن الرواية ناظرة إلى القضاء والحكومة والإفتاء جميع المراتب الثلاث. فالأئمة عليهم السلام أرجع الشيء في جميع الأمور الثلاث الإفتاء والقضاء والحكومة إلى الفقيه، وليس هناك تفكيك بينهما، يعني من كان صالحا للإفتاء صالح للقضاء، من كان صالحا للقضاء صالح لمسألة بإصطلاح الحكومة. نعم في رواية أبي خديجة، رواية أبي خديجة خاصة بالقضاء، موجود فيه يعلم شيئا من قضائنا، تلك الرواية خاصة بالقضاء. يمكن أن يحمل إطلاق رواية عمر بن حنبل في خصوص القضاء على رواية أبي خديجة، فالنتيجة أن بين هذه المناصب الثلاث لا فرق إلا في القضاء، يعني المفتي والوالي يعتبر أن يكون على درجة واحد من العلم من ناحية الفقه، لا فرق بينه، أعلم أعلم غير أعلم غير أعلم حسب تصورنا، متانة علمية قوة علمية قوية وإحاطة على الفقه واستنباط فقهي لجملة من الأحكام، جملة كثيرة من الأحكام. هذا في الوالي وفي المفتي ثابت، القاضي في هذه الرواية مذكور، لكن في رواية أبي خديجة يعلم شيئا من قضائنا. خصوص القاضي نقول إذا كان مشهد متجزيا لا بأس به، من قضائنا شيئا من قضائنا، وإلا على طبق رواية عمر بن حنبل القاضي نفس الشيء. وذكرنا عن سيد الإمام احتاط في القاضي أن يكون أعلم علماء البلد أبقى فقهاء البلد، إضافة إلى الاجتهاد اعتبر أن يكون أفقه من غيره أعلم من غيره، وإنصافا بالقياس إلى رواية عمر بن حنبل الكلام متين، لكن في رواية أبي خديجة شيئا من قضائنا. فنتيجة الجمع بين الروايتين الوالي والمفتي درجة واحدة، لكن خصوص القاضي لو كان مجتهدا متجزيا يكفي. هذا بالقياس إلى الروايتي. وأما الحديث الثالث الذي تمسكنا به على الولاية أيضا، قوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم عليه في المكاتبة، وأما الحوادث الواقع فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا. قلنا الحوادث الواقع إنصافا أوسع من مسألة الولاية، يعني في الحوادث الواقع يمكن للإنسان أن يسأل عن الحكم الشرعي. فحينئذ ذهب جملة منهم أن الرواية خاصة بالقضاء الاجتماعي، وعن بعضهم خاصة بالقضاء. نعم إذا آمنا حينئذ تفكيك يمكن، لكن خلاف الظاهر جدا. نحن قلنا الأظهر عندنا كما جملة من أصحابنا صرحوا بذلك على ما بالي في كتاب مرآة العقود المجلسي وغيره، قالوا وأما الحوادث الواقعة تشمل القضاء والإدارة والإفتاء، يعني كل المناصب الثلاثة المذكورة في الفقه تشملها الرواية. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديث. نلاحظ أن المعتبر في المفتي والولي شيء واحد، رواة أحاديث.
مزه
نداره چی نمیگه؟
ما
نیاز به مناسبت موضوع چیه؟ خب حالا اون بعدش دلیل
لوبیه
اجازه بدم دلیل یعنی همونجا میشه فهمید. نه نمیشه، نه نمیشه. هذه الروايه روايه عمر بن حنبل اهم شيء عندنا، و روايه التوقيع المبارک كلاهما تدلان على ان من ما يعتبر، يعني العنوان الحكم يشمل المفتي والولي والوالي
اطلاقی نداره،
ناظر
نیست. هر
موقع فهمید
که باید در اون زمینه
حکم الله
رو بدونه بتونه اجرا کنه.
یکیه غرضی، میخوام بگم یکیش علم
باشه
پیش نباشه.
بله علم نمیخواد، ولی شما علم
میخواید. من میگم یکیان، اگر علم هم یکیان غیر علم یکیان، یکیش رو بگیم علم یکیش رو بگیم غیر علم، این درست.
حتی این هم باشه استدلال به حدیث نمیشه که چی ناظر نیست.
در این مقام هستن مگر این که شما بگین حدیث ناظر به افتاء نیست،
ناظر به این قسمت از افتاء
نیست. مثل روایت علی خدیجه علم و شیعن من قبائنا،
علم باشه غیر علم هیچ ناظر
نمیشه. نه یعلم در همین روایت عمر بن حنزله داره که امکان رجلن فقال یون بلا افتح ما و اصدق ما و
رعام،
همیشه بحث در تعارضه در فقه های اوی مشهد تازی از مشهد علم هست، همیشه برسته همیشه همین الان کیف ما کان لو کننا نحن و الادل لفظیه، الان کلام نفل ادل لفظیه. الفقه ها حسون الاسلام، خب یرجع الفقیه، نفرض ان الفقیه یرجع الیه فی الولایه، خب لا اشکال ان الفقیه یرجع الیه فی الافتا، فالفقیه الذي يرجع الیه فی الافتا هو الفقیه الذي يرجع الیه فی الفقه، لا يفهم من هذه الادله درجتين من الفقه، اللهم ارحم خلفائي لا يفهم منه درجتين. نقول المفتي شيء فقيه أعلم، لكن الوالي فقيه غير أعلم، هذا لا يفهم. كل دليل لفظي الآن ورد عندنا لا يفرق بين الوالي وبين المفتي، هذا كلامنا.
يعني مسكوت گذاشته،
نه يعني كده دليل زياده در هیچ کدوم نشه دیگه مسكوت مين. فالتفريق بينهما الآن شاء اخيرا نوع التفكيك بينهما، انصافا التفكيك بينهما بحسب الدليل اللفظي لا وجه له، يبقى الكلام في الدليل اللبي غدا ان شاء الله. وصلى الله على محمد.